بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، أن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، فإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، إقراره على الفعل كفعله، فما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا ودع. هذا العنوان الأفعال هو قسيم المباحث الأولى من الأقوال، والأقوال قسمت إلى أوامر ونواهي، أي الكلام أمر ونهي، وأمر ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم في الوجوب، وجوب الفعل أو وجوب الترك ما لم تكن قريبا، طيب أفعاله. وهذا المبحث يتناوله العلماء من جهتين: جهة دلالة أو تقسيم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. ما المراد بسنته؟ قالوا: السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات. فأفعاله صلى الله عليه وسلم من سنته. وهنا تقسيم الأفعال إلى أي قسم أو كم قسم تنقسم، أو البحث في أفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع أو عدم التشريع. المؤلف أشار إلى الآية الكريمة التي هي أصل في أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب هذه الأمة. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة تكون تتأسى بشخص في كلامه، وتتأسى بشخص في أفعاله، يتحرى الصدق تتأسى به، يتحرى اللفظ اللطيف الجميل تتأسى به، وهكذا. فكذلك في أفعاله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل فعلا، هل كل أفعاله نتأسى بها؟ هل كل أفعاله تشريع وبيان لنا؟ ما أحد نازع في أن الأفعال تشريعية، ولكن يقولون بعض الأفعال تدخل في التشريع وبعضها لا يدخل في التشريع، وبعضها يتردد، يحتمل أن يكون تشريعا ويحتمل أن يكون غير تشريع. واستدلوا بحق الأمة في التأسي برسول الله ولو لم يأمرهم أن يأخذوا عنه هذا الشيء ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي فخلع عليه. هم رأوا في الصلاة، ما قالوا اخلعوا نعالكم، ولا قالوا لا تخلعوا، لما رأوا خلع عليه نخلع، لما سلم قلوا لكم خلعتم نعالكم، ما قال انت ما قلت لنا، او انت قلت، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. يبقى حجتهم في كونهم خلعوا نعالهم في الصلاة ايش هو؟ تأسيا به، ما هم دارين ايش الصلاة. فقال لهم: اما انا فأتاني جبريل فأخبرني ان الدين علي قدر. يبقى هو صلى الله عليه وسلم له في خلع النعلين سبب وعلة، وهم ما جايهم جبريل يخبرهم، لكن رأوا رسول الله فيما عليهم خلع، فهم تأسوا به ولو لم يعلموا علة الفعل. هل عابهم قال ليش خلعت حتى أقول لكم؟ لا، أقرهم على ذلك. إذن فعله صلى الله عليه وسلم موضع التأسي كما جاء في هذه الحادثة، وعملا بقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نرجع إلى تقسيم الفعل عند الأصوليين. على تقسيم المؤلف هنا أيضا ماشي على تقسيم الأصوليين وهم يقولون أفعاله صلوات الله وسلامه عليه أولا تنقسم قسمين. فعل جبلي بمعنى الجبلي أي الخلقي أي كان يفعله قبل أن يبعث بالرسالة وكما يفعله عامة الناس، كان يأكل ويشرب وكان يلبس وينام ويتزوج ويأتي بالأولاد. هذه الأفعال تشريعية ولا جبلية؟ جبلية. إذن ليس لإنسان حق أن يقول أنا أكلت اليوم لأن رسول أكل، لا لا ممكن في رسول أكل أبقى في الحضار من تميت من جوع رسول أكل قبل أن يكون رسولا. فالأمور التي تقتضيها الجبلة إنما هي استجابة لجبلة الإنسان كإنسان. ولذا يقول صاحب مراقبة سعود عنكم في مذكرة وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس منه من غير لمح الوصف. هو يأكل هو يشرب، كيف كان يأكل كيف كان يشرب؟ ولا يأكل باليمين ويأكل مما يليه ويشرب باليمين ويشرب ثلاث ويتنفس في الإناء. هذا الوصف الذي نقل لنا كيفية أكله كيفية شربه، كان ينام على الجنب اليمين، ما كان يستلقي على ظهره ولا ينبطح على بطنه. إذن النوم جبلي، الأكل جبلي، الشرب جبلي، ولكن كيف نوقع الأكل والشرب والنوم؟ الكيفية والصفة هي موضع التشريع. القسم الثاني ليس استجابة للجبلة، ولكن إما أن يكون عبادة أو خارج عن نطاق العبادة في معاملة أو في عادة. وكلا القسمين إن كان في عبادة أو كان في معاملة ما علاقة هذا الفعل بما جاء في كتاب الله؟ إن كان فعله صلى الله عليه وسلم في عبادة وهو بيان لمجمل جاء في كتاب الله، هذا الفعل حكم المجمل الذي بينه به، إن كان واجبا فعلى الوجوب وإن كان ندبا فعلى الندب. وقالوا في هذا الله سبحانه وتعالى قال وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال وليتوفوا بالبيت العتيق، قال فإيش إن الصفا والمروة إيش فلا جناح عليه أن يتطوف، فكيف نصلي وكم صلاتنا؟ ما جاء في كتاب الله لا الصبح اثنين ولا الظهر أربعة، ولا جاءنا في كتاب الله كيف نؤديها الجماعة وكيف نقول، ولا جاء كيف نطوف وكم نطوف بالبيت. فلما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأمام الجميع وقال صلوا كما، يبقى كيفية إيقائه للصلاة وقوله بزيادة التأكيد كما رأيتموني، يبقى الصلاة التي أوقعها أمامنا وهي نافلة على سبيل التعليم يبقى هذه مستحبة ولا واجبة؟ واجبة، لأنها تبين واجبا لتبين الناس ما إيش بالنسبة إليه. كذلك لما حج قال خذوا عني مناسككم وطاف سبعا وبدأ بالحجر وجعل البيت عن يساره وسعى سبعا، كل هذه قال وليتطوفوا، القرآن متاش وليتوفوا قال يتطوف، فلا جناح لأن يتطوف بهما. كلمة يتطوف هل تدل على لفة ولا تدل على المبالغة على الكثرة؟ تدل على الكثرة أكثر من واحدة، إلى كم ما ندري. فلما فعل صلى الله عليه وسلم في عبادات وأمرنا أن نتأسي به كان حكم بيان فعله في تلك العبادات كحكم تلك العبادة المجملة، وأصبح البيان في حكم المبين، والمبين واجب فأصبح الأخذ بالبيان واجب. وعلى هذا يكون فعل في إيش؟ في بيان مجمل في كتاب الله فهو في حكمه. القسم الثالث يكون فعل يتردد، هل هو جبلة ولا هو عبادة داخل من في العبادات والتعليم؟ فالفعل المتردد بعض الناس يقول نغلب جانب العبادة ونجعله تتمة للبيان، قسم يكون مصلي جانب العادة، لأن الأصل في التشريع أن يبين ولا إيه، ولا ينبغي تأخير البيان وقت الحاجة. ومثل لهذا ببعض الأمثلة في حديث صلى الله عليه وسلم قال: وقصها هنا وعرفت كلها موقف. إذا أعطانا صورة عن الموقف، أي مكان من عرفة وقصة تم لك ذلك، ولكن فعله هو في ذاته صلوات الله وسلامه عليه وقف في مكان معين وعلى صفة معينة، أمضى نهاره على ظهر راحلته، وكونه على ظهر راحلته قال: خذوا عني مناسككم، هل كون الإنسان يقضي نهر عرفة على ظهر الراحلة نوع من النسك؟ وإذا خارج عن نوع النسك وأنه عادة وليس عبادة، ها إيش تقولوا؟ الظاهر أنه خارج، ويحتمل أن أكون ذا. فموقوف في ذاك المكان، وقوف في ذاك المكان كشف لنا عنه. قال: وقفوها هنا وعرف كلها موت. هل يستحب أن نقف هنا أو ليس مستحبا؟ يرى بعض العلماء أليس هذا على سبيل الطلب ولا التأسي ولا النبي، إنما هو على سبيل بيان المشروعية ولحكمة أخرى. اختار هذا المكان مع أنه صلى الظهر في نمرة وفي أول عرفات ولم يكتفي هنا والمسجد مائل للناس، ولكن قبل أن يخرج إلى الحج أعلن في الناس وأرسل من يبلغ العرف القبائل على مياههم: إني حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني يجيني. فمن الناس من جاء إلى المدينة وخرجوا معه، ومن الناس من لا وافاه في مكة، ومن الناس من وافاه في عرفات. فهؤلاء الذين جاءوا يوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبت لهم الصحبة، ليشرفوا برؤيته أو بخطابه في دور عليه. يقول تعالى: فمن دور حصلت فيه؟ فاختار مكانا معلما وهو عند الصخرات. أي جاء عند الصخرات يبعد في ظل صخرة، ولا يبعد في خيمة مع الناس، ولا يكون على ظهر الناقة ليكون علما على في رأسه ناس. فاختار أن يكون في هذا المكان المعلم بالصخرات، واختار أن يكون على ظهر راحلته. فبعض الناس يقول هذا من أجل الذين وعدهم أن يروه، بعض قالوا لا هذا من النسك، ولو لم يكن من النسك ما أتحد راحلته وهو على ظهرها طيلة النهار، ونحن مأمورين بالرفق بالحيوان. والآخر قالوا ليس في هذا غضاضة على الراحلة وليس فيه مألم عليها، ولكن لحكمة تشريعية. إذن فعل متردد بين العادة والعبادة، وجمهور الأصوليين على أنه إلى العادة أقرب. نظير هذا أيضا لما انتهى من منى وأراد أن ينزل إلى مكة لتواف الإيش؟ الوداع والسفر، نزل بالمحصل. المحصل ليس من منى، ما بين مكة ومنى، فهل كان وبات في إيش المحصل تلك الليلة؟ هل كان مبيته داخل في نطاق خذوا عني مناسككم فإذا نزلنا من منى مبيته في المحصل؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن مبيته نسكا، وإنما كان أرفق له عند الخروج. وحين تتنسك جوا البيوت لما يبغى يخرج على الزحام ودوشة، يعني معناها لما يكون في الخلف الطرف أيسر لأن يأتي إلى المدينة من المحصن من أن يخرج من قلب مكة. والله الآخر يقول: لا، ابن كثير له في هذا ناحية لطيفة جدا في تاريخه، واعتبر نسك عجيب جدا. يقول: إن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، هناك روايتان، رواية أنه أمر صاحب متاعه أن يضرب الخيام في المحصن، ورواية أنه لم يأمره ولكنه وجد هذا المكان فسيحا ومن عنده. ويقول في النهاية ابن كثير: المحصن هذا أصله عبارة عن خيس بني كنانة، وخيس بني كنانة هو المكان الذي كتبت فيه الصحيفة الظالمة مقاطعة قريش لبني هاشم حتى اضطروهم الى الدخول في الشعر. اذا هذا المكان شهد ايش؟ مؤامرة ضد الاسلام، ومؤامرة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وبني هاشم عامة. فلما اظهر الله دينا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد هذا المكان بدلا من ذاك المشهد الظالم، أن يشهد ليلة عبادة وأن ينزل فيه رسول الله، بعد أن تآمروا على مقاطعته يعلن هو أنه صاحب الموقف ومسيطر عليه نزل فيه. ولكن هل يلزم الناس أن يبيتوا فيه؟ يمكن إنسان يقول طيب هذا كان مكان الصحيفة ضد رسول الله، نحن نحن فيها. على كل يرجح العلماء بأن هذا النزول يتردد بين العادة والعبادة، والراجح أنه إيه؟ إلى العادة أقرب منه إلى العبادة.
قال فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة،
هذا إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، تصلوا كما رأيت، هذا الفعل على وجه إيه؟ القربة والطاعة، حكمه مبين لواجب. هناك قسم آخر، إذا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة وليس بيانا لمجمل في كتاب الله ابتداء منه، ما يكون حكمه إيش؟ احنا قلنا إذا كان على وجه القربة والطاعة مبينا لمجمل في كتاب الله يكون هذا الفعل إيش؟ حكم المبين. فإذا فعل قربة ولكن ليس مبينا لمجمل بس ابتداء من عندك، ماذا يكون الحال؟ قالوا تحته قسمة، ابتداء وأظهر الحكمة، ثلاث ركعتين بعد الطواف خلف المقام. هل في نفس كتاب الله نصلي خلف المقام؟ قل نعم. إبراهيم عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن ينزل المسجد قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزل القرآن موافقا لقول عمر واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، فهو فعله ابتداء قربة ولكن ليس بيانا لمجمل، وجاء القرآن وأيد هذا الفعل، يبقى دخل في حيز الإيش؟ القربة المشروعة، وأصبح بهذا الخطاب الجديد أخذ حكما جديدا. طيب فتحت الكعبة ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، هل جاء نص في الحج أننا نصلي في الكعبة؟ ما جاء. صلاته في الكعبة بيانا لمجمل، نزل القرآن يؤيده؟ لا، إنما فعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة ولا على سبيل العادة؟ قربة، لأن الصلاة قربات. هذا الفعل يختلفون فيه، هل لنا أن نتأسى به أو لا؟ جمهور العلماء على أننا نتأسى به، ولكن على سبيل الوجوب كالفعل الذي يبين مجملا واجبا، ولا على سبيل الندب والاختيار؟ على سبيل الندب والاختيار. نعم.
فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص.
إذا كان فعل فعلا سواء كان من العبادات أو من العادات، ودل الدليل على أنه خاص به فليس لنا أن ندعي التأسي. ولكن كما يقولون عن أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو خصوصية لرسول الله، نعلم جميعا أن فعله الخاص به لن يكون حراما ولا مكروها، إما أن يكون واجبا في حقه أو مندوبا، ولن يكون له اختصاص في إيش؟ محرم ولا مكروه، لا ليس له ولا لغيره. فإذا كان مباحا أو كان واجبا فما يكون حكم الأمة في هذا الواجب الخصوص الواجب عليه أو المباح له؟ الواجب الخصوصي المباح له، المباح تعدد الزوجات خصه الله سبحانه وتعالى بأباح له إيش؟ تسعة. يقول أحمد بن حنبل ليس لأحد أن يدعي المشاركة فيما خصه الله به على سبيل الإباحة، ولكن ما كان على سبيل الوجود فهل لنا أن نتأسى بذلك على سبيل الندب؟ ومن أين فإيش؟ ناس عسى كان قيامه الليل واجبا عليه، فنحن إذا أخذنا التهجد هل نأخذه على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب؟ على سبيل الندب. فإذا كان له خصوصية في منع في تحريم مباح فلنا أن نتركه، لما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات أوساط لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، نهاه عن الصدقة، ومن خصوصياته أن لا يأكل الصدقة. فهل لنا أن نتأسى به ونقول لا نأكل الصدقة؟ يقول أحمد رحمه الله: من تركها تعففا كان أولى. إذن الخصوصيات في النواهي الترك فيها يكون أولى وليس على التحريم، والخصوصيات في الأوامر العمل بها على سبيل الندب لا مانع كقيام الليل، والخصوصيات على سبيل الإباحة ليس لأحد أن يشاركه فيها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خلاصة ما يتعلق بأفعاله صلى الله عليه وسلم في العبادات بيانا لمجمل أو ابتداء، في العادات ما يخصه في الإباحة أو غير ذلك ما كان بيانا لمجمل أو كان فعلا ابتداء، والله تعالى أعلم. نعم.
فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ولا يمكن أبدا ادعاء الاختصاص إلا بدليل. إنسان يقول هل كان خاصا برسول الله؟ لا يمكن. لا بد أن يأتي يقوم الدليل على أنه كان من خصوصياته.
فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه
إذا فعله صلى الله عليه وسلم وليس من خصوصياته وليس من بيان لمجمل وليس من مباحات وليس من ترك مباحات ونهي عنه بخصوصه خارج عن هذا كله، حكم هذا الفعل هل نفعله في حقنا يكون يجب التأسي به؟ بعضنا تقول واجب لأن الله أمرنا أن نتأسى به، بعضنا نقول لا، أقل درجاته الندب لأنها أدنى مراتب التكليف. نعم.
فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة
إقرار صاحب الشريعة هناك أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت على غير القربة ولا بين لمجمل يدل على أنه مباح، فعل شيئا وفعله إياه يدل على الإباحة لا يدل على الإيجاب. نعم.
فيقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، فيقراره على الفعل كفعله، فما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر.
من ضمن الأفعال إقراره على فعل غيره كما يكون الترك فعله، فإذا أقر غيره على أمر كان كأنه فعله. ويقول مؤلفنا إقراره على قول الغير أو إقراره على فعل الغير، فإذا قال قائل عنده مقالة وأقره عليها وسكت عليها ونفذت يبقى كأنه قالها ولا لا؟ الشعر يقول: السامع الذم شريك للقائل ومطعم المأكول شريك الآكل. لو سمعت إنسان يذم إنسان عندك وانت ساكت كأنك شاركته، لو إنسان أثنى على إنسان وأنت صادقت عليك أنك شاركته. لما يقرأ الفاتحة وزينا الصلاة يقول آمين نشاركه في الدعاء، فكذلك ويوصلون لهذا بفعل الصديق رضي الله تعالى عنه وقوله حينما جاء إنسان أو طلب أو أخذ درعا في الغنيمة أو كذا أو كذا في الغروب، ثم جاء وقال اعتنيه يا رسول الله، فقال أبو بكر وهو جالس: أتعمد إلى غنيمتي أو إلى سلب أسد من أسود الله أو إلى رجل كذا في سبيل الله وتأخذه؟ لا والله لا يكون ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم برد الدرع إليه وعدم إعطائه إياه، فأقر رسول الله أبا بكر على منع هذا الشخص من أن يأخذ درع ذاك ذاك الثالث. وعلى هذا يبقى رسول ماذا لأحسين يا رسول الله؟ ولا أبو بكر الذي قال هذا ونفد كلام أبي بكر، الرسول حاضر ما عرض كلام أبي بكر، يبقى كأن هذا بقضاء مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الفعل إذا فعل شيء أمامه، شوف إيش أمامه فضلا عن غيبه، ويمثلون لهذا بأكل خالد بن الوليد للضب بين يديه لما قدم له الضب أو تقدم لنا في المطر: ألا تخبر رسول الله بما سيأكل؟ إنه الضب يا رسول الله. فكف يده، حينما كف يده هل صار حرام؟ سأل الحاضرون: أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاب. بين لماذا لم يكن. طيب، جاء خالد رضي الله تعالى عنه واجفره من أمام رسول الله أمامه، أقد يأكل رسول الله، هل نهاه رسول الله عن أكله؟ أقره على إيش؟ على أكله. يبقى الضب حلال ولا حرام؟ يوكل بين يدي رسول الله بالحرام؟ لا والله. إذن تقريره على الفعل أمامه بين يديه كأنه فعله بذلك. لما لم تفعله أنت؟ لا، لأمر يخصني أنا. كذلك قضية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أول ما نزل عنده رسول الله كان أبو أيوب يجيب الطعام ويطلع بالقصعة إلى رسول الله وينفضح وهم أيوب، ولما تنزل القصعة يتبعون أثر يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التماسا بالبركة. في يوم من الأيام نزلت القصعة، طلعت مختومة ونزلت مختومة، فطلع أبو أيوب يجري نستغفر الله نتوب إليه، ماذا فعلنا لم تأكل من طعامنا اليوم؟ قال يا أبو أيوب إن فيها من تلك البقول. طبعا نحبشة ومسوية ثوم وكزبرة من هذه الأشياء اللي صلح بها الطعام. فقال أحرام يا رسول الله؟ قال لا، كلوا أنتم. قالوا كيف نأكل من لا تأكل منه أنت؟ فلست كأحدكم، إني أناجي من لا تناجون. إذن هو امتنع من أكل ذاتها من خصائصه. حينئذ لو أن أبا أيوب ترك الأكل من نزل ملك حد والله كثير، لو ترك الأكل منه تأسيا برسول الله وترفعا عن هذه البقول يقول ما في مانع، ما نقدر نعيب عليه. ولما أكل نقول أكل شيء حلال، ما نقدر نعيب عليه، لأنها من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يأكل الصدقة، فإذا تعفف إنسان عن أخذ الصدقات فقال والله أنا أتركها تعففا وليس تحريما. ليش يا أخي؟ لأن الرسول كان خساق الناس وزيد الخلق تعفف عنه، هو تعفف عنها وجوبا ولكن هي تعفف عنها ندبا. إذن الفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم والإقرار عليه كفعله بذاته صلوات الله وسلامه عليه.
وما فعلت في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعلت في مجلسه.
ناخذ هذه العبارة. طيب إذا كان أقر شيئا أمامه قولا أو فعلا حكم هذا الذي أقره إيش؟ تشريع. نقول تشريع بحسب موضوعه. طيب إذا أقر شيئا فعل في غيبته ثم بلغه ذاك الفعل ولم ينكره يبقى إيش الحكم؟ كأنه فعل بين يديه ما دام قد علم به. إذا هنا قضية خطيرة. عندكم حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنا آمن. وفي غزوة أوقاف أصابتنا العزور وأوصات علينا كذا وأردنا أن نعزل، فقلنا أنفعل بين يدينا رسول الله؟ نسأل رسول الله. فلما سألوا قال أو تفعلون إنها الموءودة الصغرى. بعض العلماء يأخذ حديث جابر قلنا نعزل والقرآن ينزل، فاتخذوا أو استندوا إلى الفعل الواقع في زمنه صلى الله عليه وسلم حين ينزل القرآن ولم ينههم رسول الله على جواز العزل. والآخرون يقولون لا، ائتوا بدليل أنه قد بلغه أنكم تعزلون وسكت عليكم. قالوا ما في حاجة، أنه يكون قد بلغ الوحي ينزل، لو أننا نفعل شيئا غير جائز لبلغه الوحي. لهم لا، كم من شيء يفعل في الخفاء ولم ينزل به الوحي، الوحي ما يفتش على الناس في بيوتهم. إذن لا دليل لكم في ذلك، بدليل أن لما جاءوا يستشيرون رسول في هذا العجل الذي تستجدون به قال أو إنكم تفعلون، يقول حسن والله إنه لنهي وزجر أكثر من إباحة. إذن ما فعل في غيبته صلى الله عليه وسلم ينظر هل ثبت عندنا أنه بلغه هذا الفعل أم لا. فإن كان ثبت عندنا أنه فعل في غيبته وبلغه خبر الفعل ولم ينكر عليه نقول أقره، كما لو كان فعل بين يديه. ولكن إذا كان فعل ولا ندري بلغه أو لم يبلغ وسكت عنه لا نقدر نقول إنه علم به. إذن كما قال المؤلف كلمة دقيقة جدا، وما فعل في غيبته وإيه؟ وعلم به ولم ينكره فكأنه فعل في حضرته. إذا لم يكن علم به يبقى مفهوم المخالفة لا نعتبر ذلك إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.
يعني الإسلام
من فعل شيء ما هو فعل، ما كلام كل هذا الإسلام. فعل المشركين ما هو طالب به ولا هو تشريع، أن يكون الفاعل مسلم ويقره على ذلك لأنه يقره على باطل.